من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. وصلي يا ربي على خير خلقك محمد الأمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناه الأصلي فيستفهم بها عن الشيء مع العلم به. كان الكلام ولا زال في المبحث الثالث من الباب الثاني. الباب هو باب النهي، عفوا الإنشاء وتقسيمه، في حقيقة الإنشاء وتقسيمه. الباب الأول كان في الأمر، الباب الثاني في النهي، الكلام فعلا لا زال في الباب الثالث في الاستفهام. وقلنا أن الكلام في الاستفهام يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تعريفه لغة واصطلاحا وتقدم، النقطة الثانية في أدواته وتقدمت أيضا، الآن الكلام في النقطة الثالثة وهي خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي. المصنف سيذكر 20 موردا من الموارد التي خرج الاستفهام من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي. يعني نحن كنا سابقا حينما نستفهم عن شيء فنقول أن الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. سابقا من تستفهم عن شيء، تستفهم عن شيء غير معلوم عندك، مو معلوم سابقا، أنت الآن تريد العلم به. الآن لا، ستستفهم عن أشياء تعلمها. كل ما سيأتي من المعاني البلاغية الثانوية اللي محل كلامنا نحن كبلاغيين كدارسين لعلم البلاغة، دارس علم البلاغة يدرس هاي المعاني الثمانية، أنه هو يستفهم عن شيء معلوم. إذا كان معلوما فما الداعي البلاغي الذي دعاك أن تسأل وتستفهم؟ يقول المصنف أن الدواعي البلاغية كثيرة وتفهم من سياق الكلام ودلالات الكلام، من أهمها 20 موردا. من أهمها المصنف سيذكر 20 من أهم، وليه كثيرة، لعل بعضهم أوصلها إلى 43 مورد، وإن كان بصراحة بعضها يرجع إلى بعض في بعض الأحيان. الأول الأمر، أنت تسأل لكن أنت ما تريد حقيقة معنى السؤال، تريد معنى الأمر، من قبيل مثلا قوله تعالى فهل أنتم منتهون، فهنا هو سأل هل أنتم منتهون، لكن فعلا هو يريد انتهوا، فهل أنتم منتهون بمعنى انتهوا، فهو ظاهره السؤال وحقيقته ومعناه الثانوي هو الأمر. المعنى الثاني النهي، وسأبين بعض التفاصيل عند التطبيق. النهي مثلا أقول كما في قوله تعالى يذكره المصنف أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. أتخشونهم محل الشاهد، أتخشونهم يعني لا تخشونهم، الله سبحانه وتعالى أحق أن يخشى فلا تخشونهم، فهنا ظاهرها الاستفهام لكن خرجت إلى معنى المجازي وهو النهي. وأيضا منها التسوية، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم، هاي الهمزة ما جاءت للاستفهام يستفهم أنه أنت فعلا أنذرتهم أم لا، قل لا، هنا همزة التسوية ولا تقدمت منا همزة التسوية، يعني إنذارك وعدم إنذارك سيان على حد سواء. فهنا خرج الاستفهام من معناه الحقيقي إلى معنى المجازي وهو التسوية. ومنهم مثلا النفي، كما في قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهنا هل خرجت من معناها الحقيقي وهو الاستفهام والسؤال عن شيء لم يكن معلوم من قبل إلى معنى المجازي وهو النفي. اللي واضح وانتقدم في الاستفهام المجازي، هذا النفي الضمني، وهو أن يخرج الاستفهام من معناه الحقيقي إلى معنى المجازي وهو النفي الضمني، لأنه ذكر هنا أن الاستفهام يخرج عن معناه الحقيقي ويكون مجازيا في موطنين، وهما النفي الضمني والتعجب. هو أكثر من هذه المواطن، لكن المشهور هو النفي الضمني والتعجب. ومنها أيضا الإنكار، تقول مثلا كما في قوله تعالى أغير الله تدعون. طبعا الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى بالاستقلال بعقيدتنا نحن كإمامية أن الدعاء كفر إذا دعي غير الله سبحانه وتعالى استقلالا، أما الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى فلا ضير فيه. مثلا أدعو أمير المؤمنين عليه السلام أن يقضي حاجتي بمنزلته عند الله سبحانه وتعالى، بجاهه عند الله سبحانه وتعالى، فهذا مما لا ريب ولا ضيم فيه عندنا، أما استقلالا فهو غير جائز. فبالتالي الإنكار أغير الله تدعون، لعل يفهم ممن يفهم من سياق الكلام ومن دلالاته. لاحظ أغير الله تدعون كأنه سؤال، بينما إذا كان السياق أغير الله تدعون هذا السياق سياق الكلام يوحي إلى الإنكار. ومنها التشويق كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تريدون أوصلكم إلى تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الجنود، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وهكذا البقية. فهذه تدل على التشويق، هل أدلكم على تجارة تنجيكم، أي تجارة، فيريد أن يشوقهم ما جاء يسألهم. ومنها أيضا الاستئناس، وهكذا البقية إلى آخرها. نقرأ المقدار ونبين بعض النكات التي تحتاج إلى وقفة. قال وقد تخرج، هذه النقطة الثالثة والأخيرة من مواطن الاستفهام ومن النقاط التي ذكرت في الاستفهام، وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناه الأصلي فيستفهم بها عن الشيء مع العلم به، والاستفهام الحقيقي مع عدم العلم به من قبل، لأغراض أخرى تفهم من سياق الكلام ودلالاته. ومن أهم ذلك أولا الأمر، طبعا للأمر أساليب عدة بالاستفهام المجازي، منها هل بعدها جملة اسمية كما ذكر المصنف الآية كقوله تعالى فهل أنتم منتهون، أنتم منتهون جملة اسمية مبتدأ وخبر، فهذا الأسلوب الأول من أساليب الأمر المجازي، أنه يخرج الأمر عن معنى الحقيقي إلى معنى مجازي بأساليب، منها هي هل بعدها جملة اسمية كما ذكر المصنف الآية، فهنا هل أنتم منتهون واضح أنه هنا مو المراد من عند السؤال، أي انتهوا، وفهذا أمر متضمن التوبيخ، أمر هل أنتم منتهون أمر متضمن التوبيخ، هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني الهمزة بعدها فعل كقوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، محل الشاهد أتصبرون كما في الفرقان آية 20، فهنا أتصبرون جاءت الهمزة وجاء بعدها فعل، فهذا أسلوب من أساليب الأمر الذي خرج من معناها الحقيقي، استفهام خرج من معناها الحقيقي إلى معنى الأمر أي اصبروا. الأسلوب الثالث أساليب أرأيت وبعدها الشرط، بمعنى أخبرني، أرأيت بمعنى أخبرني كما في قوله تعالى أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، فهذا أسلوب آخر من أساليب الأمر وهو أرأيته مع الشرط بعدها الشرط. الأسلوب الرابع والأخير أساليب ألا يتقون، وألا تأكلون أي اتقوا وكلوا، أفلا تعقلون أي اعقلوا أو اعقلوا اعقلوا. فهذه أساليب أربع أو أربعة تدل على من؟ على الأمر الذي خرج من معناه، الاستفهام الذي خرج من معناه الحقيقي إلى معنى المجازي وهو الأمر. الثاني النهي، والنهي كقوله تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه، أي لا تخشونهم، فخرج الاستفهام بالهمز من معناه الحقيقي إلى معنى المجازي وهو النهي. ثالثا والتسوية، يعني التسوية في ترتيب الأثر، كقوله تعالى وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني إنذارك وعدم إنذارك سيان، استغفرت لهم أم لم تستغفر، استغفارك وعدم استغفارك سيان. رابعا والنفي، وهو النفي ما هو؟ هو بيان أن الفعل لا ينبغي أن يكون، هذا النفي، وهو بيان أن الفعل لا ينبغي أن يكون لأنه موضع إنكار عرفا أو شرعا. بيان أن الفعل لا ينبغي أن يكون لأنه، لأن هذا الفعل موضع إنكار عرفا أو شرعا. طبعا من أساليب الاستفهام الذي قويت دلالته على النفي أساليب ما أدراك، هذا أسلوب من أساليب الاستفهام الذي خرج إلى معنى المجازي وهو النفي، وما يدريك، ومن أظلم، ومن أضل، ومن أوفى، ومن أشد، ومن وبعدها إلا، كل هذه الأساليب تدل على أن الاستفهام خرج من معناه الحقيقي إلى معنى المجازي وهو النفي. قال كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لاحظوا إلا دليل على أن هل خرجت للنفي، قلنا من وبعدها إلا أو هل وبعدها إلا، لماذا إلا هنا دليل على أن الاستفهام خرج من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي؟ لا مو من ناحية عربية، من ناحية المعنى، من ناحية المعنى، لأن هل تعني عدم العلم، هل جاء زيد يعني أنت ما تعلم، وإلا فيها علم، إلا أنت لشون تستثني وما تعلم، إلا جاء القوم إلا علي يعني أنت تعلم أن علي لم يأت، فإلا فيها علم تدل على العلم، وهل تدل على عدم العلم، فلا يمكن أن يجتمعا، فمباشرة ما دام لاحظت هل ولاحظت إلا مباشرة، هل يستوي الأعمى والبصير، هل تستوي الظلمات والنور مباشرة، هل تستوي بس تشوف إلا، هل يستوي الأعمى مثلا، المعنى واضح كلش، هذه الآية أوضح، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهنا إلا بمجرد وجود إلا نعلم أن هل هنا مو مقصود منها استفهام حقيقي، لأن لو كان استفهام حقيقي يتعين أنه أنت ما تعلم، وإلا يتعين أنه أنت تعلم، فيصير تضاد بينهما، فعلم أن الاستفهام هنا من خلال قرينة إلا خرج من معناها الحقيقي إلى معنى مجازي. وكما في قوله تعالى فمن يهدي من أضل الله، يعني لا يهدي من أضل الله سبحانه وتعالى، الذي أضله الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يهدى، كما في الروم آية 29. وكما في قوله تعالى أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني لا نؤمن كما آمن السفهاء، كما في البقرة آية 13. خامسا والإنكار، لعل الذي ذكرته هو بيان أن الفعل لا ينبغي أن يكون، لأنه موضع إنكار بالدقة هو للإنكار مو للنفي. الأداء أن يكون هذا التعريف، تعريف هذا للإنكار، عفوا أنا اشتباه مني، تعريف للإنكار مو للنفي، هو بيان أن الفعل لا ينبغي أن يكون لأنه موضع إنكار عرفا وشرعا. لاحظوا الهامش الثالث، يقول اعلم أن الإنكار على نحوين: أولا إذا وقع في الإثبات يجعله نفي، كقوله تعالى: أفي الله شك، أي لا شك فيه. ثانيا وإذا وقع في النفي يجعله إثباتا، نحو قوله تعالى: ألم يجدك يتيما، ألم وقع في من؟ في النفي، وهي لم أداة نفي وجزم قد، أي قد وجدناك. وبيان ذلك أن إنكار الإثبات والنفي نفي لهما، ونفي الإثبات نفي، ونفي النفي إثبات. ثم الإنكار قد يكون هذا نوعان آخران للإنكار، قد يكون للتكذيب، نحو أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقد يكون للتوبيخ ثانيا واللوم على ما وقع، نحو أتعبدون ما تنحتون، يعني أنتم تعبدون اللي أنتم تنحتونه أنتم تصنعونه، هذا النوع الثاني. وهذه الآية من كلام إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لقومه حينما رآهم يعبدون الأصنام من الحجارة. وكما في قوله تعالى للتكذيب: أفأصفاكم ربكم بالبنين، هذا إنكار مع التكذيب، هو ينكر عليهم ويكذبهم أيضا، كما في سورة الإسراء آية 40. وكما في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كما في البقرة آية 44. وكما في قول أمير المؤمنين عليه السلام: استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا، وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبوا، ونصحت لكم فلم تقبلوا، أشهود كغياب، أشهود كغياب، يعني أنتم شاهدين كأنه موجودين كأنه غياب، أشهود كغياب أو كغياب في المشددة. فبالتالي أشهود هذا إنكار تكذيبي من أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا وقد يجتمع مع الإنكار مع الإنكار أو مع التوبيخ أدق، سيأتي أنه يجتمع مع التوبيخ الإنكار. الإنكار يعني في بعض الأحيان هم إنكار وهم توبيخ، قد يجتمع مع التوبيخ معنى الذم ومعنى العتاب ومعنى التأنيب. هذا يأتي لعل المصنف سيذكر التوبيخ أو لا يذكره، إذا ذكرنا التوبيخ نشير إلى هاي النقطة. أي يمكن أن يكون توبيخ أيضا، أي لكن بالتوبيخ أوجه، بالتوبيخ، لأنه قد يجتمع مع التوبيخ معنى الذم والتجهيل، وقد يجتمع مع التوبيخ العتاب والتنبيه على الخطأ، وقد يجتمع مع التوبيخ التأنيب، وقد يجتمع مع التوبيخ الزراية عليهم على القياس الفاسد، الزراية عليهم على القياس باعتبار قياس فاسد، فيكون هناك توبيخ لقياسهم الفاسد. خامسا والإنكار كقوله تعالى: أغير الله تدعون، وكما في قوله تعالى مثلا: أليس الله بكاف عبده. سادسا والتشويق كقوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فهنا هل خرجت من المعنى الحقيقي للاستفهام إلى معنى مجازي وهو التشويق. وكما في قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، كما في سورة الغاشية آية 1. هل أتاك حديث الجنود، كما في البروج آية 17. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، كما في الذاريات آية 24 وهكذا البقية. سابعا والاستئناس كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، هذه من الآيات الجميلة، وما تلك بيمينك، الله سبحانه وتعالى يعلم أنه ما هو الذي بيمين، لكن استئناسا. وموسى عليه السلام هم من باب الاستئناس ما اكتفى وقال هي عصاي، عدد المآرب اللي بالعصا، يقولون من باب الكلام مع الحبيب موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، استأنس بالكلام مع الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال ما تلك بيمينك يا موسى، كان يقدر يقول هي عصاي خلاص، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم. ليش قال ولي فيها مآرب؟ ليش ما كمل المآرب؟ لا، يقولون هو ما اكتفى وقال هي عصاي، قال أتوكع عليها أهوش بها على غنمي كذا، يقولون هاي باعتبار أنه شوق الكلام مع الحبيب، بقيت شوق للكلام مع الله سبحانه وتعالى، أراد أن يسمع صوت الباري عز وجل، لكن الصوت مو هذا المادي المعلوم باعتبار حتى لا يلزم التفسير. مباشرة ختم الأمر بمن؟ مآرب أخر، يا إلهي أنت الآن تكلم خل أنا أسمع، أنا الآن تكلمت باعتبار شوق مني تجاهك، تكلمت وياك الآن، أنت من ترجع تتكلم أنا الشوق بعد أكثر، المآرب الأخرى بعدين أسولف. فالله سبحانه وتعالى رجع يتكلم، فهذا من باب التشويق. قال والاستئناس كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، محل الشاهد ما تلك، ما استفهامي، لكن خرج معنى الحقيقي إلى معنى مجازي وهو الاستئناس. ثامنا والتقرير، ما هو التقرير؟ التقرير هو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه، حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإلجائه إليه ثبوتا أو نفيا. ثبوتا أو نفيا، وله نوعان الإقرار هما، أولا التحقيق، له نوعان، أولا التحقيق حيث يراد إثبات مضمون الجملة وإفادة أنه واقع، حيث يراد إثبات مضمون الجملة وإثبات وإفادة عفوا أنه واقع، كقوله تعالى أليس هذا بالحق، فيقال لهم ذلك على نحو الاحتجاج عليهم، يعني إثبات مضمون الجملة وأنه واقع، أليس هذا بالحق، فهذا تحقيق، فيقال لهم ذلك على نحو الاحتجاج عليهم. النوع الثاني طلب الاعتراف، أي الاعتراف من المخاطب أن المتكلم يطلب من المخاطب أن يعترف، وهذا له عدة أنواع وصلت تقريبا إلى 80 نوع في القرآن الكريم، أي يعني أن المخاطب يطلب من المتكلم عفوا يطلب من المخاطب الاعتراف. في الهامش الرابع يقول ويكون غالبا بالهمزة، يا هو التقرير، يليها المقرر به كقولك أفعلت هذا، أفعلته باعتبار أنت المسؤول فأفعلته، مباشرة جاء المسؤول عنه بعدها، إذا أردت أن تقرره بأن الفعل كان منه، وكقولك أأنت فعلت هذا، إذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل، يعني بأنه هو الفاعل، وكقولك أخليلا ضربت، إذا أردت أن تقرره بأن مضروبه خليل، يعني هو خليل، ويكون التقرير أحيانا بغير الهمزة نحو لمن هذا الكتاب وكم لي عليك، هذا تقرير، لكن ما مراد من عنده بالهمزة، مراد يعني ما جاء بالهمزة، جاء بغير الهمزة طبعا. والتقرير تارة يكون توبيخي وأخرى يكون إبطالي، إما أن يكون تقرير توبيخي وإما أن يكون تقرير إبطالي. التوبيخي يقتضي وقوع ما بعد الأداة وأن فاعله ملوم، هذا التقرير التوبيخي يقتضي وقوع ما بعد الأداة وأن فاعله ملوم. الإبطالي هو لا يقتضي وقوع ما بعد الأداة وأن فاعله غير ملوم، يعني الإبطالي بخلاف التوبيخي. ثامنا والتقرير كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، لاحظوا هنا ألم نشرح، شرح يكون التقرير هنا يا نوع راح يكون تحقيق، لو راح يكون طلب اعتراف تحقيق، تحقيق أنه واقع فعلا، أنه يراد إثبات مضمون الجملة وأنه واقع باعتبار أن الله سبحانه وتعالى شرح له صدره، فيراد منه التحقيق. تاسعا والتهويل كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فمحل الشاهد ما الحاقة، هنا مو استفهام، هنا تعظيم تهويل لأمرها، مثلا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة كما في سورة القارعة من الآية الأولى إلى الثالثة، وكما في قوله تعالى وما أدراك ما العقبة، فهنا ما أدراك ما العقبة تهويل وتعظيم لأمرها. عاشرا الاستبعاد كقوله تعالى أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، محل الشاهد أنى لهم الذكرى، يعني من أين لهم الذكرى، يستبعد أن تكون لهم ذكرى، أنى لهم الذكرى، فمحل الشاهد أنى خرجت من معناها الحقيقي إلى معنى مجازي وهو الاستبعاد. ونحو أنى يكون لي مال قارون، يعني من أين أن يكون لي أموال كأموال قارون، مستبعد هذا بعيد وليس على الله ببعيد. الحادي عشر التعظيم كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، آية الكرسي، مو من ذا الذي يشفع باعتبار البقرة آية 255، من ذا الذي يشفع عنده، من ذا، من ذا يعني من الذي يشفع عنده، من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه جل وعلا. وهذه طبعا فد أسلوب مهم من أساليب الجدل أو النقاش القرآني، في بعض الأحيان إذا جئنا إلى آيات الشفاعة، الشفاعة لله جميعا مثلا، مرة آية تقول الشفاعة لمن ارتضى، مرة لمن ارتضى له قولا، إذا يصير نقاش في آية واحدة يمكن أنه ألزم بمعنى باطل، يعني تقول ماكو شفاعة، الدليل الآية القرآنية تقول الشفاعة لله جميعا، ما ممكن الاكتفاء بآية واحدة. إذا رجعنا إلى بقية الآيات نلاحظ أن هناك شفاعة، لكن بإذنه لمن ارتضى له قولا، لمن كان كذا، فبالتالي أكو أنواع من وأصناف الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعته. هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن أكو شفاعة لكن بإذن الله سبحانه وتعالى. محل شاهدنا من ذا خرجت من الاستفهام الحقيقي إلى مجازي وهو التعظيم، يعني الذي يشفع عند الله سبحانه وتعالى له منزلة حتى يشفع. تحتاج شوية تحميل يعني على العبارة، يعني لا يشفع الذي، يعني لا يشفع عنده إلا بإذنه، شوية تحتاج مؤنة زائدة. أما هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من ذا الذي يشفع عنده، يعني لا يشفع عنده إلا من كان ذا حظ عظيم حتى يشفع عند الله سبحانه وتعالى. الثاني عشر والتحقير. ما هو التحقير؟ التحقير للدلالة على صغر شأن المسؤول عنه مع معرفة المستفهم بواقع حاله، للدلالة على صغر شأن المسؤول عنه مع معرفة المستفهم بواقع حاله. المستفهم يعرف واقع الحال لكن يستفهم من باب التحقير، نحو أهذا الذي مدحته كثيرا، شلون احنا بتعبيرنا هو هذا اللي خبصتنا به، أهذا الذي مدحته كثيرا وكل يوم تسولف لي عنه، وهذا هذا شو يكون؟ أهذا أنت جاي تستفهم، لكن استفهام المراد منه التحقير. الثالث عشر والتعجب، كقوله تعالى ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما ما استفهام خرج من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي وهو التعجب. ولعل يمكن أن يقال كما في قوله تعالى ما لكم كيف تحكمون، يمكن أن تدخل في أكثر من غرض مجازي لكن يمكن أن تدرج ضمن هذا الغرض المجازي وهو ما لكم كيف تحكمون، فما خرجت من المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي وهو التعجب. ونحو ما بالك تضيع الوقت سدى، أنا أتعجب ليش أنت تضيع الوقت هيك سدى هباء منثورا. ما بالك فمحل الشاهد ما خرجت من الاستفهام الحقيقي إلى مجازي وهو التعجب. وكما في قوله تعالى في سورة النمل لعله الآية 20 ما لي لا أرى الهدهد، متعجب ليش ما أشوف الهدهد. هنا سؤال أجيب عن سؤال سابق وأسأل سؤال لاحق، قلنا ما في بطني محررة أو ما في بطني نذرت للرحمن كنا نذرت ما في بطني سابقا، قلنا ليش قالت ما في بطني مع أنه عاقل؟ قالوا هنا لأنه إلى الآن أحد التفاسير ما موصولة طبعا مو استفهامية أني نذرت الذي في بطني، لكن الذي أيضا ما لغير العاقل في الاسم الموصول، قالوا هناك قالت عبرت بما لغير العاقل لأنه إلى الآن مو عاقل بعد، لم يكتمل حقيقته، لم تكتمل حتى يوصف بالعقل وعدم العقل، فلذلك عبرت بما. هذا أحد التوجيهات ويمكن أن يراجع في التفسير غيره. هنا سؤال آخر، ليش سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام سأل عن الهدهد دون غيره من الحيوانات مع أنه كان يملك الدنيا كلها؟ سليمان عليه السلام كان يملك كل الدنيا، ليش سأل عن الهدهد دون البقية من الحيوانات؟ شين هذا العلة اللي جعلت نبي الله سليمان عليه السلام يسأل عن الهدهد فقط؟ بقية الحيوانات لعلها ما موجودة ومو محاط بكل الحيوانات قريبة منه يقينا، بعض الحيوانات بعيدة وبعضها موجود بعضها، ليش بالخصوص عن الهدهد؟ هذا جوابه عليكم إن شاء الله تعالى. هذا يحتاج دليل، الخاصية هاي تحتاج دليل. وكما في قوله تعالى فقتل كيف قدر، قتل كيف قدر يعني متعجب أنه سبحان الله شلون قدر كذا، قتل على نفس الترتيب كما في سورة المدثر آية 19. الرابع عشر التهكم. ما هو التهكم؟ التهكم
وصلنا
المال النافي اللام شنو فائدة اللي وصل مثلا؟
يا هي وين؟
مثلا ما لهذا الرسول، اي باعتبار مالي، مالي هذا، مالي هذا، الما هنا استفهامية واللام هنا تكون كأنه كلمة واحدة، مالي هذا باعتبار لا تدخل اللام على لهذا، أو صعوبة دخولها إذا قلنا ما لهذا باعتبار ما تمزج بلهذا فقرنت بما. هذا يكون تراجع نحويا بالدقة شنو علتها ولما قرنت بما أراجعها نحويا إن شاء الله. الرابع عشر التهكم. ما هو التهكم؟ هو الاستهزاء بصيغة سؤال كما في قوله تعالى حكاية عن قوم بني قوم نبي الله شعيب على نبينا واله عليه أفضل الصلاة والسلام يقولون له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء كما في سورة هود آية 87 أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. فهنا من باب الاستهزاء من باب التهكم أصلاتك تأمرنا إحنا نترك لي كان آبانا يعبدونه أو أنه نفعل بأموالنا ما نشاء. قال نحو المصنف يقول نحو أعقلك يسوغ لك أن تفعل كذا أعقلك يسوغ لك. فهنا من باب الاستهزاء. الخامس عشر والوعيد نحو ألم تر كيف فعل ربك بعاد. هنا ألم الهمزة خرجت من معناها الحقيقي إلى معنى مجازي وهو الوعيد. وكما في قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وكما في قوله تعالى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب كما في سورة هود آية 81. سادس عشر والاستبطاء كقوله تعالى متى نصر الله كأن النصر تأخر علينا بطأ علينا فهم مو جاي يسألون عن وقته جاي يسألون أنه تأخر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونحو كم دعوتك ما جاي يسألش كم مرة دعيته يقولش كم دعوتك وانت متأخر عني بالإجابة. فهنا كم خرجت إلى معنى مجازي. وكما في دعاء الحزين يقول حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء فيا غوثاه ثم واغوثاه بك يا الله إلى آخره. فحتى متى وإلى متى كأنه استبطاء من جهتي. السابع عشر والتنبيه على الخطأ كقوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أتستبدلون. فهنا تنبيه على أنه مخطئون خطأ اللي جاي تفعلونه شيء خطأ. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فأتستبدلون الهمزة خرجت من المعنى الحقيقي إلى معنى المجازي وهو التنبيه على الخطأ. الثامن عشر لعل هنا خطأ مع توبيخ. قلت أنه قبل قليل يجتمع التوبيخ مع التنبيه على الخطأ. الثامن عشر والتنبيه على الباطل كقوله تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم أفأنت. فهنا تنبيه على الباطل على أنه أمر باطل لا يمكن للإنسان وحده أو لمعصومه وحده من دون الله سبحانه وتعالى. التاسع عشر التنبيه على ضلال الطريق كقوله تعالى فأين تذهبون يعني أين تذهبون مجا يسألهم يقول أنتوا رايحين في طريق خطأ في طريق ضلال ما ممكن أن تعودوا إلى الرشد إلا بإذن الله وببركة يعني الدعاء وغير ذلك. فأين تذهبون يعني أنتوا سالكين طريق ضلال. عشرين والأخير هذه هناك كم الخبرية وتقدم سابقا لعلهم باب الإشارة وسيأتي في النحو إن شاء الله ومضى سابقا في بعض المباحث الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. أن كم الخبرية لا يراد منها السؤال بل تدل على الكثرة. الاستفهامية تطلب جوابا تلك لا تطلب جوابا هذه تدل على الاستفهام الاستفهامية تلك تدل على الكثرة هذه تمييزها مجرور تلك تمييزها منصوب وهكذا. والتكثير كقول أبي العلاء المعري صاحي يا صاحبي يعني صاحي هذه قبورنا تملأ الرحم فأين القبور فأين القبور من عهد عادي يعني هذه قبورنا، أما القبور من عهد عاد إلى الآن كثيرة جدا، محل الشاهد فأين القبور؟ فهنا أين ما يراد منها استفهام حقيقي، أريد منها الكثرة. وكما في قوله تعالى كم من قرية أهلكناها، يعني كثير من القرى أهلكناها، كما في سورة الأعراف آية 4. وكما في قوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، كثير من الآيات البينات آتيناهم، كما في سورة البقرة آية 221. هذا تمام الكلام في أهم الأغراض المجازية الثانوية التي ذكرها المصنف، ومنها أيضا التفجع ما لم يذكره المصنف، ومنها الإرشاد، ومنها الإفهام، ومنها العرض والتحضير، ومنها التحقيق، ومنها التمني، يخرج الاستفهام من معنى حقيقي إلى معنى مجازي وهو التمني، ومنها الاختبار، ومنها الافتخار، ومنها الحث والاستعجال، ومنها الدعاء، وغير ذلك من موارد المعاني الثواني، أي المعاني التي خرجت من المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي في الاستفهام. بهذا نكون بحمد الله تبارك وتعالى قد أتممنا الكلام في المبحث الثالث في الاستفهام من الباب الثاني في حقيقة الإنشاء، لأن قلنا أن الإنشاء فيه خمسة مباحث، المبحث الأول كان في الأمر، الثاني في النهي، الثالث في الاستفهام، المبحث الرابع في التمني. قال التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله ولا يتوقع حصوله مستقبلا، هذا ما يأتي عليه الكلام. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الكرام، اللهم صل على محمد وآل محمد.